صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى يا أهل بيتك المظلومين، والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله ويا واسع ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا أبا عبد الله يا خيا يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. لازلنا نعيش في رحاب حياة آل محمد صلى الله عليه وآله، وقد قال صلى الله عليه وآله عن محبتهم والتمسك بولايتهم كما يروي الزمخشري في تفسيره الكبير، قال: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. من النجوم المشرقة في تاريخ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإمام علي الهادي روحي له الفداء، هو عاشر أئمة أهل البيت، ولد بالقرب من المدينة المنورة قرب قرية اسمها صيريا، وهي منطقة زراعية كانت للإمام موسى بن جعفر عليه السلام. شهر ولادة الإمام اختلف المؤرخون فيه، البعض يقول أنه ولد في النصف من ذي الحجة، البعض الآخر يقول أن الإمام ولد في شهر رجب، ويستدل القائلون على ذلك بالدعاء المعروف: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد ابن علي يعني الجواد، وابنه علي ابن محمد، يعني إشارة إلى الإمام الهادي عليه السلام. أما سنة ولادة الإمام أيضا اختلف المؤرخون فيها، البعض يرتئي أن ولادة الإمام روحي له الفداء سنة 212 للهجرة، ورأي آخر يرتئيه بعض المحققين يقول أن ولادة الإمام سلام الله عليه سنة 214 للهجرة. طيب حصيلة عمر الإمام إشقد؟ استشهد الإمام الهادي عليه السلام بعد أن دس المعتز العباسي له السم الذعاف وخرج من الدنيا مسموما سنة 254 للهجرة. يعني لما تحسب عمر الإمام سلام الله عليه من سنة 212 إلى 254 يصير تقريب 44 سنة أو أقل من ذلك. طيب مدة إمامة الإمام سلام الله عليه إشقد عمر الإمام وتولى منصب الإمامة؟ الإمام الجواد استشهد سنة 220 للهجرة. طيب لما تحسب من 220 للهجرة إلى 254 للهجرة تصير مدة إمامة الإمام الهادي روحي له الفداء 34 سنة. لما تولى الإمام منصب الإمامة احنا اعتقادنا مو مثل اعتقاد بعض الجبهات الاخرى او بعض الطوائف الاخرى ان هذا رئيسنا ابن رئيسنا خلش نخلي رئيس، هي مو مسألة وراثة. نحن في عقائدنا ان الامام لابد ان يكون اعلم الناس، اعلم الناس مو فقط بالعلوم الإسلامية العلوم الدينية، لا، أعلم الناس بالعلوم الإسلامية والعلوم الحياتية، أعلم الناس، أورع الناس، أتقى الناس، معصوم من كل زلة. هذه الصفات لا تجتمع في الإنسان الكبير فضلا عن الإنسان الذي يكون في قضية الصغر في مرحلة الصغر. لهذا تجد أن الإمام الهادي عليه السلام له من العمر، تقلد منصب الإمامة له من العمر 6 سنوات. إذا قلنا ولادة الإمام 214 اللي قلت يرتأي بعض المحققين، إذا قلنا 214 للهجرة من 220 الإمام، أقول من 220 شهادة الإمام روحي له الفداء، ولما تقلد منصب الإمامة الإمام الهادي روحي له الفداء، إيش قد يصير تقريب من 214 للهجرة إلى 220؟ إيش قد؟ 6 سنوات. اللي بعض المحققين يقول 6 سنوات و5 أشهر. إذا بنينا على المبنى الثاني أن ولادة الإمام سنة 212 للهجرة يصير عمر الإمام شقد؟ 8 سنوات، من 212 إلى 220، فيصير الإمام تولى منصب الإمامة له من العمر شقد؟ 8 سنوات. طيب لما يكون إمام بهذه المرتبة، قلت ولهذا صارت ضجة في الساحة الإسلامية بعد ذلك لما رأوا الإمام الجواد، ارتادت الساحة الإسلامية على قبول أن الإمام ولو كان صغير السن سن ممكن أن الله عز وجل يحتج به كحجة من حججه على خلقه. ولهذا لما أجى الإمام الهادي عليه السلام الضجة صارت أخف. اجت مسألة الإمام المهدي روحي له الفداء، المسألة طبيعية. نحن نقول أن كيف بهذا طفل صغير وهو يجمع علوم الأولين والآخرين؟ ولهذا الإمام الباقر عليه السلام يقول عندنا علم البلايا والمنايا وفصل الخطاب ومولد الإسلام، كانوا نورا مشرقا حول عرش ربهم فأمرهم فسبحت الملائكة بتسبيحهم فأمرهم فسبحوا فسبحت الملائكة بتسبيحهم ثم هبطوا إلى الأرض فأمرهم فسبح أهل الأرض بتسبيحهم وإنهم لهم الصافون من أوفى بذمتهم فقد أوفى بذمة الله ومن عرف حقهم فقد عرف حق الله عز وجل يجمع علم الأولين والآخرين ما يرويه صاحب كتاب الدمعة الساكبة محمد بن جعيد هذا كان من مواليد الإمام الصادق عليه السلام يقول السلطة العباسية طبعا لما توفي استشهد الإمام الجواد عليه السلام السلطة العباسية فكرت بشيء شنو قالوا أولا هذا هو إمام الشيعة الإمام الهادي طيب هو صغير في السن طبعا صغير في السن المعتصم العباسي شفكر قال إحنا خلنا نسيطر على القائد إذا سيطرنا على القائد بالنتيجة جبهة المعارضة الشيعية تكون في ركاب دولة بني العباس ما تصير عندنا مشكلة السوى إجا صاح على واحد من قادة بني العباس اسمه عمرو بن فرج الرخشي قال لي أريدك تروح إلى المدينة وتختار معلم يقوم بتعليم وتفقيه علي الهادي عليه السلام لأن المعلم له دور في التأريخ المعلم يترك أثر على التلميذ ولهذا لما تجي في حياة عمر بن عبد العزيز ليش ترك الشتم لأمير المؤمنين عليه السلام أمير المؤمنين يشتم 80 سنة على المنابر يعني بعضهم إذا نسى يشتم من يجي إذا تذكر يشتم مر يشتم الإمام علي عليه السلام وكانت المنابر لما يأذنون يختمون بشتم علي بن أبي طالب مو شيء يعني طبيعي زين إجا عمر بن عبد العزيز رفع الشتم قال له لشين السبب ابن أبي الحديد المعتزلي يقول من الأسباب اللي دعت عمر بن عبد العزيز شنو يترك شتم علي بن أبي طالب يقول أنا كنت طفل صغير وأدرس القرآن على ولد عتبة بن مسعود هذا يدرسني القرآن يوميا يقول يوم من الأيام أنا ألعب مع الصبيان شوف 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 حالة الحقد شوف يعني الظلام للإمام أمير المؤمنين إلى أي مستوى يقول أنا ألعب مع الصبيان ونحن نلعن علي بن أبي طالب يقول مر عتبة سمعني أنا أشتم علي بن أبي طالب يقول رأيته نظرت إليه رأيت الغضب في وجهه يقول دخل إلى المسجد أنا هم أتيت حتى أدرس على يده يقول دخلت إلى المسجد هذا قام إلى الصلاة يقول شفت ما يريد يدرسني إلى أن انفتل من صلاته قلت له أنا اليوم شو أشوفك علامات الغضب في وجهك قال لي أنت اللاعن علي بن أبي طالب قلت بلى قال لي متى سخط الله على أهل بدر بعد أن رضى الله عنهم قلت له وهل أن علي بن أبي طالب من أهل بدر علي بن أبي طالب من أهل بدر هذا أتخطر في معركة الصفين المرقال يقول طلع إلى المعركة شاف واحد شاب عليه سماء الصلاح قال له أرى عليك سماء الصلاح أنت ليش خرجت للقتال قال له بلغنا أن علي بن أبي طالب لص في العراق يسرق الأموال بلغنا أن علي بن أبي طالب لا يصلي تتلاحظ الحالة قلت له وهل أن علي بن أبي طالب من أهل بدر قال لي وهل قامت بدر إلا بسيف علي بن أبي طالب ما قامت بدر إلا بعلي يقول هذه نقطة قلت له أنا أعطيك عهد ألا أشتم عليا يقول لي بارك الله فيك يقول النقطة الثانية اللي منعتني عجي والدي ووالي على المدينة وأنا أجلس تحت منبره. يقول والدي خطيب فصيح بس لما يوصل إلى لعن علي بن أبي طالب أشوفه يصير ألكن يتلجلج في لسانه. قلت له أبا أولا أنت خطيب وفصيح عندك بلاغة بس شو من توصل إلى لعن هذا الرجل أشوفك يتلجلج لسانك؟ قال اسكت بني لو يعلم الذي جلس تحت منبرنا من أهل الشام ومن غيرهم ما لفضل لهذا الرجل ما اتبعونا، ولكن هيهات لا يستقيم الأمر إلا بشتم علي بن أبي طالب. إذن المعلم يترك أثر على التلميذ. المعتصم فكر قال أنا أجيب معلم يقوم بتعليم الهادي، إذا سيطرنا على القائد نسيطر على القاعدة. إجا عمرو ابن فرج يقول دخلت إلى المدينة التقيت بالوالي قلت له أنا أريد رجل من أهل العلم، أنا عندي مهمة من الخليفة العباسي المعتصم وأنا أريد رجل من أهل العلم والفضل والأدب لكنه مبغض لأهل البيت. يقول بحثولي قالوا لي ما لقينا إلا واحد رجل عالم اسمه الجنيدي، هذا من العلم عنده علم من الفضل من الأدب ولكن مبغض لأهل البيت. يقول جابه عمرو قال له أنا راح أخذ لك بيت شوي خارج المدينة وأحط مجموعة من الجواري وأريدك تقوم بتعليم وتفقيه علي الهادي ولا تدعه يتصل بالناس ولا تدع أحدا يدخل عليه، خليه وين؟ في داخل هذا البيت، لا تخلي يطلع لا تخلي الناس تتصل به ولا هو يتصل وين ولا هو يتصل بالناس. يقول محمد ابن جعيد اللي ينقل الرواية يقول كان يطلع هذا الجنيدي يغلق الباب يوم الجمعة، وين يروح؟ إلى صلاة الجمعة. يقول يغلق الباب ويطلع حتى لا أحد يدخل. يقول التفت إليه قلت له ما حال الغلام الهاشمي؟ يقول التفت لي يعلم إني أقول بإمامتهم. قال لي هل يوجد أعلم مني بالمدينة؟ قلت له لا لا يوجد. قال والله إن هذا الغلام أعلم مني. قلت له كيف؟ يقول له أنا أعصر ذهني أحضر له جزء من الأدب ألقي عليه هو هم بكامل الاحترام يصغيني يسمع لي يأخذ مني هذا الجزء. الكتب القديمة كان يقسمونها إلى أقسام إلى أبواب إلى فصول، الفصول إلى أجزاء، حتى القرآن يقسمه إلى 30 جزء، الجزء إلى عدة أحزاب. يقول أنا أعصر ذهني ألقي عليه جزء من الأدب أقول له ألقي علي، يقول يلقي علي بابا كامل 10 أضعاف ما أنا ألقي عليه. يقول الناس تتصور يتعلم مني، لا أنا أتعلم منه. يقول مرت الأيام يوم من الأيام جمعة أخرى طلع قلت له ما حال الفتى الهاشمي؟ قال لي والله إنه خير أهل الأرض، إنه يحفظ القرآن من أوله إلى آخره. قلت له كيف؟ يقول أنا أحفظ حزب حزب من القرآن. أقول له اقرأ علي. يقول هو بكل أدب يقول لي من أين تريد أن أقرأ ومن أي سورة تريد أن أقرأ؟ أقول له اقرأ سورة البقرة. يقول يقرأ سورة البقرة قراءة أحسن من مزامير داود. يقول والله إنه ليحفظ القرآن من أوله إلى آخره ويعرف ناسخه ومنسوخه. يقول بعد ذلك علمت بأن جنيدي قال بإمامة الإمام الهادي عليه السلام. المحطة الثانية في حياة الإمام الهادي عليه السلام، سمو الأخلاق عند الإمام، روحي له الفداء. التلاحظ كثير من الناس الأكابر تختلج في صدورهم أو يختلج في صدورهم التكبر. التلاحظ الإنسان بطبعه يحمل استعداد للطغيان. تشوف واحد إذا عنده أموال تشوف بدت علامات الطغيان عليه. أقول كثير من الناس، بعض من الناس، مو كل الناس. تشوف بعض إذا عنده شيء من العلم، تعلمنا كلمة كلمتين قام يقمص، وكلمة كلمتين يتعلم. تشوف عنده زهو وعنده تكبر. أما تعال إلى أهل البيت روحي له الفداء، جمعوا كل الصفات، الرقي والتقدم والفضل بجميع مراتبه، لكن ما ترى أهل البيت روحي له الفداء إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. يروي المؤرخون بريها العباسي كان واليا على المدينة. بريها كان والي على الحرمين في بعض السنين، بعد ذلك أصبح والي أيضا على المدينة، وكتب كتاب إلى المتوكل العباسي يقص عليه أخبار كاذبة على الإمام الهادي عليه السلام. كتب المتوكل إلى بريها، أمره بأن يجلب الإمام من المدينة إلى وين؟ إلى سامراء. يقول طلع اللي يودع شيع الإمام تعبيرنا منه بريها العباسي، شوف تعبيره، قال اعلم يا علي بن محمد، اعلم يا علي بن محمد إنك تعلم إن السبب في اعتقالك وجلبك من المدينة وين راح يودوك إلى سامراء، ولكن والله الذي لا إله إلا هو لئن شكوتني إلى المتوكل لأجمرن نخلك. جمار النخل أطلعها تصير النخلة يابسة، ولأغورن عيون أرضك، ولأقتلن مواليك، ولأصنعن ولأفعلن إن شكوتني. قال الإمام، قال لا أشكوك إلى أحد، آخر عرضي وإياك على الله البارحة. أنا شكوتك إلى الله مدة طويلة، بس البارحة شكوتك وين؟ إلى الله عز وجل، ولا أشكوك إلى مخلوق. يقول لما سمع كلام الإمام روحي له الفداء أخذته الرعدة، أخذ يضطرب، وقع على أقدام الإمام، قال يا ابن الرضا اعفو عني. قال له الإمام اذهب لقد عفوت عنك. احنا نرجو شفاعة هؤلاء اللي يعفو عن من؟ عن عدوه مو عن وليه. قال اذهب لقد عفوت عنك. هذول اهل البيت روحي لهم الفداء. حتى يروي المؤرخون يقول ليلة من الليالي اجوا كتبوا جماعة للمتوكل، والعجيب يجي البطحائي يكتب تقارير كاذبة ضد الامام الهادي للمتوكل. البطحائي بعض المحققين يقولون حسني يكتب تقارير للمتوكل ضد الإمام الهادي عليه السلام. أمر المتوكل بأن يجلب الإمام بعد منتصف الليل. الله أكبر. يقول سعيد الحاجب صاح علي المتوكل، قال لي علي بهذا الحجازي، لمن تعني؟ قال علي بن محمد الرضا، الآن تأتيني به. يقول منتصف الليل ذهبت إلى دار الإمام، وضعت السلم، حاولنا فتح الباب، من فتح الباب؟ وضعنا السلم وصرنا وين على السطح، نزلنا وإذا بالإمام. قال أمهل يا سعيد، الجو مظلم، أمهل يا سعيد حتى أتيك بشمع. جاب له شمعة نزل يقول دورنا البيت كل الغرف ما وجدنا إلا مصحف وكتب العلم. ما أدري بعض المحققين بعضهم سمعت منه يقول قادوا الإمام روحي له الفداء أن وضعوا عمامته في رقبته وجابوا لي المتوكل العباسي. بس شوف الإهانة اللي توجهت للإمام، هذا كان على مائدة الخمر المتوكل، ناول كأس من الخمر للإمام. هذه عز على الغيوري ذكره. بس حدثوا شيعتنا بما جرى علينا، قال ويحك والله ما خامر جسمي ولا لحمي ولا دمي، نحن أهل البيت أذهب الله عنا الرس وطهرنا تطهيرا. قال أنشدني قليل من الشعر، عاد هاي القصة الأبيات الخالدة للإمام. قال باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. جرت دموع المتوكل على خديه، بس دموع إيش؟ كدموع عمر بن سعد لما قتل سيد الشهداء. التفتت إليه الحوراء زينب عليها السلام، قالت أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ دموع تماسيح، دموع طغاة. المحطة الأخرى في حياة الإمام الهادي روحي له الفداء، برهن الإمام من الناحية العلمية ومن الناحية التجريبية والعملية كفاءته لتولي منصب الإمام روحي له الفداء من خلال المناظرات العلمية. حتى يروي المؤرخون يقولون يوم من الأيام المتوكل نذر، قال إن حدث الأمر الفلاني أتصدق بمال كثير. جمع الفقهاء قال لهم طيب إيش قد أعطي مال كثير؟ كل أدلى بدلوة. ما عجب المتوكل، أراهم كلها مجرد استحسانات. التفت قال ماذا نصنع؟ قالوا له عليك بابن الرضا علي بن محمد. جاب الإمام الهادي عليه السلام قال ما تقول؟ كم يصدق على المال الكثير؟ قال له 80. قال له كيف؟ قال له 80 يصدق على المال الكثير. قال لقوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن عديدة وقد أحصيت تلك المواطن فكان 80 موطن. أخذ بقوله وترك قول هؤلاء. يروي العلامة المجلسي على الله مقامه في البحار الشريف، يقول يوم من الأيام المتوكل جالس وجماعة من الشعراء أيضا البارزين قاعدين، سأل المتوكل قال من أشعر الناس في الجاهلية والإسلام؟ كلها سكتت ما قدرت تجاوب. وإذا بالإمام الهادي عليه السلام قال أشعر الناس علي بن محمد الحماني. علي بن محمد الحماني يظهر إنه شاعر علوي، وعند أبيات الإمام يعتبر أن قائلها من أشعر الناس لمحتوى هذه الأبيات، يعني حمل أرفع كلمة تتضمنها الشهادتان اللتان تميزان المسلم عن غير المسلم. قال ماذا يقول؟ قال يقول لقد فاخرتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابع، فلما تنازعنا المقال قضى لنا عليهم بما تهوى نداء الصوامع، ترانا سكوتا والشهيد بفضلنا عليهم جهير الصوت في كل جامع، فأحمد المختار ذلك جدنا ونحن بنوه كالبدور الطوالع. التفت المتوكل قال وما نداء الصوامع؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله قول المؤذن وأشهد أن محمدا رسول الله. امتعض المتوكل. الإمام شريد يقول له نحن حملة نور وعلم من ينادى باسمه في كل يوم 5 مرات نحن أحق بالخلافة. ولهذا امتعض المتوكل فقال جدك لا ندفعك عنا لا ندفعك عن على النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو كانوا يتمكنون أن يفصلون آل النبي عن رسول الله لفعلوا. محمد ابن الأشعث يوم عاشوراء لما سمع الحسين يقول اللهم إنا عترة نبيك قال وأي قرابة لك من رسول الله الإمام رفع يده إلى السماء قال اللهم أرمه بذل لا تعزه بعده أبدا. أرمه في هذا اليوم بذل لا تعزه بعده أبدا. راح أجلكم الله يتبول فأصابه لدغه عقرب وبقي على هذه الحالة حتى مات مكشوفا بدعاء الإمام سيد الشهداء روحي له الفداء. النقطة الأخرى في حياة الإمام سلام الله عليه تعال امتياز شخصية الإمام سلام الله عليه. يروي العلامة المجلسي أعلى الله مقامه يقول رجل علوي جابون قصرا إلى باب المتوكل. يقول إحنا واقفين بينما نحن كذلك يقول إذ أمر المتوكل بإحضار علي بن محمد الهادي عليه السلام. يقول سمعنا أن المتوكل يريد شيء بالإمام. يقول نحن وقوف أقبل الإمام علي بن محمد الهادي. يقول قام الأعيان والوجهاء لما رأوا نور وطلعة الإمام سلام الله عليه قاموا بأجمعهم إجلال الإمام. دخل الإمام روحي له الفداء. يقول التفت بعضهم للبعض الآخر قالوا احنا ليش نوقف لهذا الغلام؟ احنا كل احنا عندنا شلون صفة وزارية وعندنا مقامات مناصب بالدولة، هذا الغلام لماذا نقوم له؟ يقول تبانوا فيما بينهم اذا جاء مرة اخرى لا نقوم له. التفت اليهم ابو هاشم الجعفري من اجلة علماء الطائفة ابو هاشم الجعفري قال لهم والله لا تقدرون على ذلك إنكم لن تبروا يمينكم. يقول مرت الأيام ود المتوكل مرة أخرى على من؟ على الإمام الهادي. يقول ما إن لاحت نور وطلعت الإمام قاموا بأجمعهم من حيث لا يشعرون. التفت لهم أبو هاشم قالهم تبانيتم على أن لا تقوموا؟ قالوا والله ما إن نظرنا إلى جبينه تداخلنا في أنفسنا ما لا نملكه. مبيد من كان مع الله كان الله معه. أنقل لك شيء آخر يرويه الطبري في دلائل الإمامة. يقول المتوكل كان عنده ستار، إذا يجي يدخل واحد في الجند يسوون يرفعون الستار، من يريد يطلع أيضا شنو يرفعون له الستار. جاء الإمام الهادي عليه السلام رفعوا له الستار. التفت واحد للمتوكل قال له أنت ليش ترفع على الستار؟ لا ترفع على الستار، خلي هو من يجي أنت ليش تكرمه هو يرفع الستار بيده. قال له يخوش فكرة. صاح على الجن كلهم إذا جاء علي بن محمد الهادي مرة أخرى لا ترفعوا له الستار. هم الكون كله بأيديهم في دعاء العديلة بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء، يعني بإذن الله عز وجل. قالهم إذا مرة أخرى جاء علي بن محمد الهادي لا ترفعوا له الستار. أقبل الإمام عليه السلام هبة الريح، كل ما يدخل الإمام تهب الريح ترفع له الستار. وإذا خرج من المتوكل كذلك، صاح المتوكل قال لهم والله سقمت وجهنا بتعبير، احنا ردنا واحد يكرم يرفع على الستار، الدور صارت الفتنة أعظم. الله عز وجل أمر الهوى بأن يرفع له الستار، الفتنة راح تصير أعظم. رجعوها كالحالة الأولى. هذول أهل البيت سلام الله عليهم، كما يقول أمير المؤمنين: بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكن حليت الدنيا في أعينهم فراقهم سبرجها. من الذين تخرجوا من مدرسة الإمام الهادي عليه السلام تخرج ابن الشكيت، هذا عالم العربية، واللي يشهد للتأريخ بموقفه اللي كان هو يقوم بتربية أولاد المتوكل، وقال له: منو أفضل عندك، الحسن والحسين أم ولداي؟ طيب احتار ابن الشكيت شي يقول، قال له: والله إن نعل قنبر أفضل منك ومن ولديك. شي تريد انت؟ تريد تقيس دولة بسي شباب أهل الجنة؟ ها؟ أمر المتوكل الأتراك، رواية تقول، بأن يدوسوا على بطنه، داسوا على بطنه حتى مات، ورواية قال: لا، سلوا لسانه. زين، من الذين تخرجوا عبد العظيم الحسني اللي يعتبر من أكابر العلماء والمحدثين، وأيضا أبو هاشم الجعفري من أجلة علماء الطائفة، كان إذا واحد ما يقدر يلتقي بالإمام كان يرجعون علما إلى أبي هاشم الجعفري، حتى يقول أبو هاشم، يقول: دخلت على الإمام الهادي عليه السلام وهو مريض، قال لي: يا أبا هاشم، خذ هذه السرة وأمر واحد من شيعتنا أن يذهب ويدعو لي تحت قبة الحسين، جدي الحسين. يقول أبو هاشم: أخذت الصرة وشفت واحد من شيعتنا، قلت له: يا بتروح تذهب تدعو للإمام الهادي تحت قبة الحسين، هاي بها مصرفك؟ قال لي: أنا أقطع هاي المسافة الطويلة أروح زيارة الحسين. خب، هذا إمام وذاك إمام، هذا حائر وذاك حائر، ليش أنا قاطع المسافة؟ ليش الإمام ما يدعو لنفسه؟ يقول: رجعت أبو هاشم للإمام الهادي، قلت له: سيدي كيت وكيت. قال: لا، اذهب إليه. قل له: صحيح، ولكن قل له إن لله أماكن يحب أن يسمع بها الدعاء، ومن هذه الأماكن منه حرم جدي الحسين تحت قبة الحسين، روحي له الفداء. الله شعطاه الحسين استجابة الدعاء تحت قبته، والأئمة من ذريته، روحي لك الفداء يا أبا عبد الله. ليش الله أعطى للحسين هالمقامات؟ تلاحظ الفقهاء لما يجون يقولون: المسافر في حرم الحسين بالحائر مخير بين القصر والتمام، تياز لسيد الشهداء. الزيارات للحسين، من زار الحسين عارفا بحقه وجبت له الجنة، لأنه أعطى كل شيء لله عز وجل يوم عاشوراء. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل، فيا سيوف خذيدي. حتى وصلت المرحلة إلى الطفل الرضيع، الله أكبر. ولهذا تشوف زين العابدين عليه السلام وهو كان ملوع قلبه حرملة، هو ملوع قلبه، يقول المنهال: أنا حجيت بيت الله الحرام ومريت على الإمام زين العابدين، قال لي الإمام: ما حال حرملة؟ قلت له: سيدي حي يرزق، يقول انفجر الإمام، قال اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد. يقول المنهال دخلت الكوفة أيام المختار، مختار أقبل موكب المختار، قل لي لما لا تأتي إلينا في دولتنا موالية لأهل البيت؟ قلت له والله أنا كنت في مكة في مناسك الحج والآن أتيت. يقول بينما أنا كذلك وإذا بالنداء البشارة البشارة أيها الأمير، لقد عثرنا على عدو الله حرمله. يقول صاح الحجاج صاح المختار، النار النار، الجزار الجزار. قلت يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله. التفت لي المختار قال لي أراك تسبح لله، تسبيح شيء جميل. قلت له والله مريت بزين العابدين، وقال اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد. يقول رأسا المختار قال بالله عليك أهكذا قال زين العابدين؟ قلت إي والله. يقول سجد لله شكرا. شوف المحاورة، قال لأما رق قلبك تذبح الطفل من الوريد إلى الوريد في حجر أبيه الحسين؟ قال له اعلم يا مختار ما رق قلبي إلا في حالة واحدة، قال له لما وضعت السهم في كبد القوس ما رق قلبي، لما أطلقت السهم وراح نحو الطفل ما رق قلبي، لما وصل السهم إلى الطفل ذبحه من الوريد إلى الوريد ما رق قلبي. قال لك أش وقت رق؟ قال رق قلبي لما أحس الطفل بحرارة السهم، أخرج يديه من القماط واعتنق رقبة والده الحسين. يا بشلون حسين يعني يوم الطفل عندي وعبد الله انذبح من فوق زند، ظل محتار بيه عسيان وحده يدفن له يجيب للصواوي. تلقى حسين دم الطفل بيده، ايش حالي ليشتلي بحضنه يا وليد؟ سالي وترى الجذبة من وريد، يا با يا با ذب للسماء وللقاع ماخر. يقول جاب الطفل الرضيع وين إلى المخيم، تلقيت الحوراء زينب. البعض يقول زينب أخذت الطفل تحت عباءتها، لكن البعض يقول قبل أن تأخذ زينب تحت عباءتها خرجت إليه سكينة صاحت أبا يا حسين، هل سقيت أخي الرضيع ماء وجئتني ببقيته؟ قال بني خذي مذبوحا من الوري إلى الوريد. تقول أبو يا طفيل عند غضي، أبو يا طفيل عند غضي، أنا مالي قلب يا حسين أنا صدلي، يا أبويا أنا شوف ذبيحة وما درجلي. يقول زينب ما أرادت تفاجئ الرباب، وضعت الطفل تحت عباءتها، قالت يا رباب أما علمت أن العباس تضيع اليسار واليمين على المشرع؟ قالت بلى. قالت أما علمت أن علي الأكبر مقطع بالسيوف؟ قالت بلى. قالت خذ الطفل مذبوحا من الوريد إلى الوريد. أنا أقول شلون الأم تنحني على ولدها؟ تقول له يا يما يا يما عان من حبك وشمك، يا يما بي أشيلك بيش أضمك، والله لغسلنك يا يما فيض دمك، نارك يا الولد بالقلب تزعر.
رباب الصيح يا زينب عبد الله يا أريد أولادي وحن علي صدري أريد الشايا أحرض عنه تقلها بعد ما يرضى يا قالت بس شم وعال السهم لابن حوه ان شاء نقدر على جره. ولهذا ليلة الحادي عشر من المحرم افتقدت الحوراء زينب الرباب. التفتت إلى أم كلثوم: كلثوم أين الرباب؟ قالت: اطلبيها لعلها في أرض المعركة عند جسد الحسين. يقول هرول الزينب وإذا قائلة تقول: بني صدري أوجعني وثدياي در علي. صاحت زينب: من هذه رباب؟ قالت: بلى. قالت: من الذي جاء بك؟ قالت: يا زينب لا تلومين جيت ارضع ابني الما شرب ما انا جيت ارضع ابني الما شرب ما يا يدرني ابد حيدر ثدايا بل جد يزيان بيسمع الدعايا ويقوم روحي ولبت عشاء اي والله وشبيد وراها يا هيا حوي يا الرعي يا براح الذي زارت بدنيا
وكل رضيع يقتدي ثدي امه. إلهي أقسم عليك بضلع فاطمة بصدر الحسين، اللهم اجعلنا من خدام الحسين وارزقنا شفاعة الحسين، ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. إلهي عجل فرج ظهور مولانا صاحب الزمان، إلهي اكشف الهم والغم عن شيعة أمير المؤمنين لا سيما عن شيعة العراق. إخواني من أوصاني بالدعاء من له حق علي؟ المؤسسون لهذا المأتم الشريف، اللهم اقضي حوائجهم يسر أمورهم شافي مرضاهم ارحم أمواتهم. إلى أموات الجالسين والمؤسسين وإلى شيعة أمير المؤمنين شهداء الإسلام مراجع الدين الربانيين لا سيما السيد الإمام رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلوات.